أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث الاستقراء. بعدما انتهى بعونه تعالى الكلام في القياس وما يرتبط بالقياس من أبحاث على مستوى بيان حقيقته وأشكاله وأقسامه وضروبه وشروطه وإلى آخره، وأخيرا كان الكلام في لواحق القياس، وصل بنا الكلام إلى الاستقراء. والاستقراء من الأبحاث المهمة، ولا سيما الاستقراء والتجربة. هلا لنعطي البحث شيئا من حقه، كالعادة نضع خريطة وهيكلية لهذا البحث وهو الاستقراء. وستلاحظون أنه حتى على مستوى المنطق المضفر عبارة عن ثلاثة أوراق لا أكثر، في الحاشية عبارة عن سطر يعني المتن التهذيب، في الجوهر عبارة عن صفحتين، وهكذا سأتي إن شاء الله تعالى. المهم أنه لابد أن نضع هيكلية لهذا البحث وأن نذكر أهم المصادر، ثم نبدأ بكل نقطة على حدة مع إرجاء وتأجيل بعض الأبحاث إلى مبادئ الأقيسة في المجربات والتجربيات. المهم كالعادة نبدأ بالنقطة الأولى، هي الموقعية، موقعية هذا البحث وهو الاستقراء من المنظومة المنطقية. إذن أولا الموقعية، ثانيا التاريخ، تاريخ طرح هذا العنوان في كتب المنطق. فهل الاستقراء من الكتب، من المسائل المستحدثة أو القديمة أو القديمة جدا منذ زمن أرسطو ومشاكل؟ وقلنا سابقا بأن تتبع هذا الأمر يفيدنا في كيفية تطور مسائل هذا العلم وكيف تعرض له العلماء، وبالتالي نستفيد من تعليقاتهم وتدقيقاتهم في تنقيح هذا البحث. فهذه على مستوى التاريخ كالعادة نعددها، ثم نبدأ بالتفصيل بكل نقطة على حدة. أنا إن شاء الله في هذا الأسبوع نستطيع أن ننهي هذا البحث. النقطة الثالثة تعريفه، تعريف الاستقراء لغة واصطلاحا، من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، وفرقه عن القياس. هذه نقطة استطرادية هنا، ما هو فرقه عن القياس؟ ومر معنا شيء من الفرق بين القياس والاستقراء، ولعله يعني نشير إلى بعض منها لنرى. على كل حال النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أهميته، يعني بين قوسين تطبيقاته، يعني أين تكمن فائدة وأهمية الاستقراء. طيب، خمسة أقسامه، الاستقراء التام، الاستقراء الناقص، أقسامه. ومنه يتضح عندنا محل الكلام في هذا البحث، هل هو الاستقراء التام أو الاستقراء الناقص إلى آخره. هذه خمسة. ستة قيمته المعرفية، أو لك أن تعبر حجيته، يعني هل له قيمة معرفية، هل له حجية الاستقراء أو لا، يعني هل يعتمد عليه في بناء العلوم أو لا. هذا ستة. طبعا هنا يأتي الكلام عن السيد الشهيد وغيره، تفصيل هذا الأمر يأتي في المجربات، لكن نتعرض أنا لشيء منه في هذا البحث. هذه ستة. سبعة وأخيرا شبهات وردود، شبهات وردود، وهو الذي عبر عنه هنا المصنف بالشبهة المستعصية. يعني جيد، هذه أهم النقاط، نقاط واضحة يعني على مستوى العنوان. المعنون فيه شيء من التفاصيل كعادة لأنه نتوسع شيئا ما، لذا ضعوا عندكم المصادر، المصادر الأساسية الأم والمصادر المعاصرة يعني الحديثة. أعانكم الله، اكتبوا يا شيخنا، وهذه مهمة لكم، أنه صار الأمر يعني موكولا إليكم، أنتم الآن صرتم تعرفون المصادر ومشاكل، بإمكانكم أن تراجعوا، لكن نعينكم على أنفسكم في ذلك. أولا نبدأ من كتاب النص لأرسطو، يعني كتاب منطق أرسطو، وعبر عنه النص، النص لأرسطو. هذا تفصيل ذلك يأتي في التاريخ إن شاء الله، لك فقط أن أكتب المجلدات والصفحات كالعادة، طبعا بحسب النسخ يعني. هلا في بعض النسخ الفهرس واضح يعني، المجلد الأول صفحة 399 وما بعدها، في أواخر كتاب القياس يعني، هو في كتاب القياس تعرض لذلك نص لأرسطو مجلد الأول صفحة 399 وما بعدها، وأيضا تعرض لذلك في المجلد الثاني صفحة 456، المجلد الثاني صفحة 456 كتاب الجدل أيضا نشير إلى ذلك فيما بعد. بعد ذلك كالعادة تصل النوبة إلى من؟ إلى الفارابي. أحسنتم. الفارابي المنطقيات أو منطق الفارابي في الجزء الثاني، الجزء الثاني ألا في موردين صفحة 35 وصفحة 90، ويهمنا الصفحة 90 أكثر يعني. هذا منطق الفارابي صفحة 35 وصفحة 90. نأتي إلى كتب من؟ ابن سينا. ألا ركزوا معي، هذه يعني المصادر نستفيد منها أيضا في بعض في التجربيات في بعض الأبحاث يعني. على كل حال كتب ابن سينا عندنا الشفاء، الشفاء الجزء الثامن صفحة 561 وما بعدها، يعني صفحة 567 هذا في الشفاء. هلأ في الجزء التاسع البرهان، هناك نتحدث عن مبادئ البرهان والتجربيات يأتي فيما بعد، هذا الجزء الثامن صفحة 561 لصفحة 567 عندنا شرح الإشارات. هلأ ومتن الإشارات إخوان هو بالنهج السابع صفحة 137، بالنهج السابع يتحدث فيه عن التركيب الثاني عن الحجج، يبدأ هو هناك في الاستقراء والتمثيل ثم يتعرض للقياس هكذا فعل يعني. فشرح الإشارات الشيخ نصر الدين طوسي الجزء الأول صفحة 231، الجزء الأول صفحة 231. اليوم بطبيعة الحال نقرأ يعني بعضا من كلماتهم في هذه الكتب أكيد. اليوم هكذا التأسيس للبحث يعني، وهذا مهم جدا يعني. أخيرا من كتب ابن سينا النجاة صفحة 106 و107، النجاة قلنا من الغرق في بحر الضلالات بهذا المعنى، صفحة 106 و107. تلميذ ابن سينا بهمنيار فيه بعض النكات، عبارته ليست سهلة، لكن للتفرقة بين القياس والاستقراء بعض النكات المرتبطة الاستقراء مهم إنصافا. تحصيل لبهمنيار صفحة 187، صفحة 187 كتاب البصائر الناصرية فيها نقاط مهمة، نكات مهمة للساوي، البصائر الناصرية صفحة 356. جيد. بعد ذلك كالعادة تصل نوبة إلى، دعنا نعبر، كتب المتكلمين من المناطق ومشاكل، شروح الشمسية الجزء الثاني صفحة 238، الجزء الثاني صفحة 238. إذن شروح الشمسية الجزء الثاني صفحة 238 فيه بعض النكات المرتبطة بالتعريف. عندنا شرح المطالع وأيضا قطب الرازي الذي شرح فيه مطالع الأنوار الجزء الثاني صفحة 447، الجزء الثاني صفحة 447. بعد شرح المطالع تصل النوبة إلى العلامة الحلي كالعادة في الجوهر النضيد صفحة 296 والقواعد الجلية صفحة 388. وبعد ذلك عندنا كتاب الحاشية، حاشية صفحة 105 يمكن 6 فقط هكذا ورقة، الحاشية شرح المنظومة الجزء الأول صفحة 312، أيضا ذكر ثلاثة أربعة أبيات وشرحها. وهذه من الكتب القديمة صح التعبير والمتأخرة من الكتب المعاصرة المهمة. يوجد كتاب أيضا لم أذكر من الكتب المتقدمين كتاب معيار العلم للغزالي، الغزالي صفحة 148 معيار العلم، هذا عادة لم نكن نذكره، لكن بما يرتب بالاستقراء والتمثيل وأنتم تعرفون بأنهم يعني أهل السنة يهتمون بذلك لا سيما بالتمثيل، جيد أن نراجع فيه نحو ما. فهذا بالنسبة إلى معيار العلم. المهم من الكتب المعاصرة كتاب اللباب، تتذكرون اللباب صفحة 209، وكتاب معالم المنطق، معالم المنطق مهم في نكات لطيفة، صفحة 122 وما بعدها. جيد. أيضا كتاب ميزان الفكر في السياق نفسه، هذا مرة معكم بحث، صفحة 115، راجعوها أنتم أيضا ميزان الفكر، فقط ورقة راجعوا للغد. هذه من الكتب المعاصرة. أيضا للدكتور أيمن الأنفع شرح الإشارات جزء الثاني صفحة 271 وما بعده. أيضا بخيت كالعادة جزء الثاني صفحة 141، هذا بخيت. هلأ يوجد بعض الكتب الأخرى لعله هذا فيما بعد أشير إليها، مثلا قبل كتاب النقد، لا مهم اكتبوا هذا، نقد الأراء المنطقية، بعض الحواشك المقرر ومشاكل بعض الكتب تذكر الإشكالات التي ذكرها الاستقراء، جزء الثاني صفحة 565 وما بعده. جيد. يعني تقريبا هذه أخوان بالنسبة إلى الهيكلية البحث في بحث الاستقراء، وما هي أهم المصادر التي لابد من الرجوع إليها في صدد الإجابة والتحليل لهذه النقاط. النقطة الأولى على مستوى الموقعية، أنتم تتذكرون نحن في تصدير هذا الباب، عندي صفحة 234، على كل حال هناك تحدثنا عن أنواع الحجج، يعني قلنا هناك بالتصدير الباب الخامس الحجة، بأن أسمى هدف المنطق وأقصى مقصد هو مباحث الحجة، ومر معنا هناك بأن طرق الاستدلال أو بأن أقسام الحجة ثلاثة، قلنا بحسب يعني بضمن إحدى التفصيلات بحسب طرق عملية التفكير، يعني إما نزولية أو صعودية أو أفقية، وهناك تحدث عن الاستقراء وهو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما، فهو كان عبارة عن حركة صعودية. إذا على مستوى الموقعية فالاستقراء هو ثاني أنواع الحجج المنطقية. جيد. وهذا الذي مر معكم أنتم في ميزان الفكر صفحة 115، أنتم إذا راجعتم قال هناك في المقدمة: تم الكلام في الدروس الماضية عن الطريق الأول لتأليف المعلومات، وسنتناول في هذا الدرس الطريقين الآخرين، ينتهي من القياس الثاني والثالث من الطرق الثلاثة السالفة الذكر. فالاستقراء هذا هو محل كلامنا، الحجة الاستدلال ثاني الطرق، والذي يمثل طريقة التفكير العلم التجريبي، هذا هنا من يعني على مستوى الأهمية يعني. وكذلك التمثيل الذي يسمى في عرف الفقهاء بالقياس، فأتي هذا التفصيل عنه، ثم يتحدث عن رؤوس المطالب، ثم يبدأ بتعريف الاستقراء وما شكل. هذا إخوان على مستوى الموقعية هو الاستقراء. نعم لابد من الإشارة أن بعضهم يضع الاستقراء ضمن لواحق القياس، وهذا تحدثنا عنه سابقا، تذكرون ضمن اللواحق يعني بشروح الشمسية ومشاكل، هناك من وضعه ضمن لواحق القياس، وقلنا هناك وجه يعني ذكر وجها لذلك باعتبار أن القياس يفيد اليقين، أما الاستقراء والذي يعني ينصر حينئذ الاستقراء الناقص في استعمالاتهم يفيد الظن، فبهذا اللحاظ كان من لواحق القياس. نعم الشيخ المظفر هنا أفرده بالذكر، لكن نقطة مهمة، هناك مما يعبر عنه مما يشبه القياس كما في كتاب التحصيل أو في كتاب الجوهر النضيد. جيد. وعندما أقرأ إن شاء الله المتن بعد قليل، متن الجوهر، متن الحاشية، يتضح ذلك. وذكر وجها لما يعني لكونه يشبه القياس، كما سأتي إن شاء الله تعالى، باعتبار أن هذه الجزئيات التي تتصفح هي بمثابة الحد الأوسط بثبوت الحكم للموضوع، يأتي تفصيل إن شاء الله تعالى. لاحظ، فهذا على مستوى الموقعية. إذن هو ثاني أنواع الحجج، منهم من يذكره بشكل مستقل، ومنهم من يذكره ضمن لواحق القياس أو ما يشبه القياس. هلا عند المتأخرين المعاصرين يعني لا سيما يذكرونه بشكل مستقل، لكن في كتب المتقدمين لا، كانت تكون ضمن لواحق القياس أو ما يشبه القياس وما شاكل. طيب، هذا على مستوى الموقعية. على مستوى التاريخ، إنصافا إذا أردنا أن نفصل في هذه النقطة وأن نستقصي ولادة هذا البحث وكيفية تطوره إلى ما وصل إليه الآن، لا سيما في الزمن المعاصر وفي العلوم الطبيعية التجريبية، يحتاج إلى محاضرات. لكن كالعادة نضيء على أهم الأمور في هذه النقطة، وتفصيل ذلك يعني ترجعون في ذلك إلى المصادر التي أشير إليها. قلنا سابقا عندما عددنا المصادر على مستوى التاريخ بأن الاستقراء هو من المسائل القديمة جدا، فقد يعني في علم المنطق، فقد ذكرت في كلام أرسطو، يعني منذ زمن أرسطو في آخر كتاب القياس. قلنا عادة هكذا، يعني قلنا لأن الاستدلال الأساسي العمدة هو القياس، ثم بعد ذلك كانوا يذكرون ما يلحق بالقياس، ما يشبه القياس ومشاكل، فكان منه الاستقراء، فذكر الاستقراء أين؟ في أواخر كتاب القياس. طبعا وقع الكلام بين علماء المنطق والمؤرخين يعني في علم المنطق في حقيقة رأي أرسطو في الاستقراء، في الاستقراء الكامل أو التام أو الاستقراء الناقص، وفي بيان فرقه عن القياس ومشاكل، بين أخذ ورد، وهذا إنصافا يحتاج إلى يمكن بحث مستقل، لكن نحن يهمنا ما وصل إليه الاستقراء في الحال الآن لا ما كان عليه. لكن باب العرض، لكن من أراد يعني أن يتعرف على رأي مثلا أرسطو ومشاكل، بعض الكتب تعرضت لذلك، يعني مثلا من قبيل كتاب تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم، صفحة 154 وما بعدها، هكذا صفحة لكن ورقة أشار إلى أهم المطالب في ذلك. يوجد كتاب اسمه تاريخ علم المنطق، هل هو ألكسندر كذا أو يعني العائلة ألكسندر، هلا ليس ببالي، تاريخ علم المنطق، واسمه ألكسندر ماكو فريسكي، تاريخ علم المنطق، صفحة 153 وما بعدها، أيضا تعرض لرأي أرسطو في الاستقراء ومشاكل. في الأسس المنطقية لاستقراء السيد الشهيد، بطبيعة الحال شو نتعرض له هذا في الأيام القادمة، عندما تعرض لرأي المذهب الأرسطي في الاستقراء التام والناقص، تعرض لنص لكلام أرسطو وعلق عليه ومشاكل. هذه أهم الكتب من أراد أن يراجع رأي أرسطو ولو فيما بعد. إذن فتعرض له في أواخر بحث القياس، وأيضا قد ذكره في كتاب الجدل في سياق مطلب ما، وعرفه هناك، وأرسطو قال بأنه الطريق من الأمور الجزئية إلى الأمر الكلي، كما سأتي معنا لأحد التعريفات، وأن يسلك الفكر والعقل والذهن كما يعبرون الطريق من الأمور الجزئية إلى أن يصل الأمر كلي، قاعدة كلية. على كل حال، إلى أن وصلت النوبة إلى كالعادة، يعني بعدما مر بي أراء البعض الفلاسفة اليونانيين والشراح ومشايخ، إلى وصل النوبة إلى الفارابي وابن سينا ومن تلاهما، فقسموا هذا الاستقراء إلى تام وناقص بشكل واضح، وصرحوا بأن الاستقراء التام هو الذي يفيد اليقين، وأن الاستقراء الناقص هو الذي يفيد الظن. نعم، كما صرح النشار، أنتم راجعوا في مناهج البحث صفحة 71 والمنطق السوري للنشار صفحة 361 في تاريخ الاستقراء، صرح بأنهم قد استمدوا هذا التقسيم من أرسطو، ولكن أيضا بحثوه في إيجاز تام كما بحثه. وسأجي إن شاء الله بعد قليل عرض لكلمات في الاستقراء، إنصافه مقتضب جدا. نقرأ العديد من المتون حول الاستقراء ثم في بعد نبدأ بالتفصيل باقي النقاط تعريف ومشاكل. على كل حال، فنعم كما قلنا فهو إما يفيد اليقين وإما يفيد الظن. نعم، وسأتي إن شاء الله هذا في التجربيات. ذكر ابن سينا يعني بأن الاستقراء يستعمل في التجربة، وحينئذ يحصل ضرب من اليقين في ذلك. حينئذ كيف تفيد التجربة اليقين ومشاكل؟ هذا يأتي إن شاء الله في بحث التجربيات في مبادئ الأقيسة في كتاب البرهان. جيد، تفصيله هناك. هذا بالنسبة إلى تاريخ وتطور هذا البحث وهو المعروف بالاستقراء. نصل إلى نقطة، ما هي؟ إلى تعريفه. هلا قبل البدء بتعريفه، مثلا أنتم إذا ذهبتم على مثلا متن التهذيب فقط، انظر ماذا قال. قال فصل بعد ما انتهى من القياس: الاستقراء تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي، نقطة، انتهى بحث الاستقراء. طبعا هلا في الحاشية الملا عبد الله اليزدي يفصل يعني، ولكن بورقة أيضا. ثم يقول: والتمثيل بيان مشاركة جزئي لجزئي آخر في المشاركة في علة الحكم. لماذا؟ ليثبت في هذا الجزء الآخر. قال: العمدة في طريقه الدوران والترديد. أيضا انتهى. ثم بدأ بالصناعات الخامس وينتهي البحث هناك في الحاشية. يعني احنا صرنا على مشارف الانتهاء. نعم، لكن الجزء الثالث مهم جدا، قلنا الوقت المتبقي ان شاء الله بعد العطلة هو على الجزء الثالث في مبادئ الأقيسة وصناعة البرهان الأساسية. لكن مثلا اذا ذهبنا الى كتاب الاشارات ابن سينا، كتاب الاشارات ايضا لم يتوسع فيه، لكن كالعادة اريد ان اقرأ، اذا حصتم الان اقرأ بعض المتون لتلاحظون الفرق في التعريف. يعني مثلا الان لاحظتم مر معنا التعريف، ما هو؟ عبارة عن تصفح الجزئيات، احفظوه جيدا. عندنا تعريف آخر وهذا يتكرر كثيرا في كتب المنطق في شروح الشمسية في الجوهر ومشاكل. قال: الاستقراء، وأما الاستقراء فهو الحكم على كلي بما وجد في جزئياته الكثيرة. وهذا أين مرة معكم؟ في ميزان الفكر، راجعوه. جيد، مثل حكمنا مثلا بأن هذا أين، أذكر خلاصة كلامي، وهو عبارة فكر عن الجواب الإجمالي عن النقاط التي استعرضناها هنا في الهيكلية. مثلا مثال معروف جدا، مثل حكمنا بأن كل حيوان يحرك عند المضغ ماذا يحرك؟ فكه الأسفل. فهنا حكمنا على كلي كل حيوان بما وجد في جزئياته. ما هو؟ يعني التحريك المضغ فك الأسفل. وأين وجد؟ استقراء للناس والدواب والبرية والدواب البرية والطهر. فعندما استقرأت هذه الجزئيات وجدت بأن أنها عند الأكل والمضغ تحرك فك الأسفل. الآن أنت عندما تأكل ماذا تجد من نفسك؟ أن فكك الأسفل هو الذي يتحرك، صحيح؟ فحكمت فأتيت بهذا الحكم، الحكم على كلي على هذا الموضوع لكل حيوان، ها، بما وجد في جزئياته للناس والدواب ماذا وجد فيها؟ وهو تحريك الفك الأسفل عند المضغ. وهذا مرة معك. ثم يبين حكمه فيقول يعني القيمة العلمية: والاستقراء غير موجب للعلم الصحيح، فإنه ربما كان ما لم يستقرأ خلاف ما استقرأ، مثل التمساح في مثالنا فهو يحرك فكه الأعلى، بل ربما كان المختلف فيه والمطلوب بخلاف حكم جميع ما سواه. انتهى، نقطة. هذا أين؟ لا الحكم والقيمة. انت هذا فقط ما تعرض له أين في متن الإشارات، لاحظتم؟ يعني لم يفصل فيه أكثر من هذا. طبعا قلنا بخلاف يعني ما عليه المحدثون والسيد الشهيد ومشاكل، لكن حينئذ تصل نوبة إلى كلام عن التجربيات والمجربات، والذي تعرض له أيضا المنطق الأرسطي أين في الجزء الثالث، لكن هذا يحتاج إلى كلام مستقل إن شاء الله يأتي فيما بعد. أيضا يا أخوان إذا ذهبتم إلى شروح الشمسية ذكر التعريف نفسه، يعني قال الاستقراء هو الحكم على كلي لوجوده هذا الكل في أكثر هذه أيضا ركز عليها، في أكثر جزئياته، كمان كقولنا كل حيوان يحرك فك الأسفل عند المضغ إلى آخره. لاحظتم؟ إذا إلى أن نصل إلى بحث الجوهر النضيد بالمتن فقط، قال والاستقراء، إذا لاحظتم حتى الآن عندنا تعريفان، تعريف ثالث أذكره الآن، هي تعريفات ثلاثة بحسب ما تتبعت بشكل سريع هي التي تذكر عادة، تعريف ثالث أذكره من الحاشية مش متن التهذيب. المهم قال الشيخ نصير الدين طوسي في متن التجريد والاستقراء هو حكم على كلي لكونه ثابتا في جزئيات ذلك الكلي، نفس الكلام، وهذا في ميزان الفكر. طبيعة الحال باعتبار الدكتور أيمن قلنا وعصارة المدرسة المشائية وابن سينا ومشاكل وكتبه يعني من ذاك المنبع، كالحكم على الحيوان بتحرك الفك الأسفل حالة المضخ، لماذا؟ لكون الإنسان، لاحظ كليها ثابت في الجزئيات، لكون الإنسان والفرس وسائر جزئيات المشاهدة كذلك، أي تحرك فك الأسفل. ثم أتحدث عن أقسام هذا الاستقراء وبيان حكمه وقيمته كما قلنا، فإن كانت الجزئيات منحصرة كان تاما وسار قياسا مقسما، ويأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك، وإلا فربما يعني كان ناقص، يعني إذا لم تستقرأ بتمامها انتقض حينئذ الحكم بمثل التمساح. ثم أقول أخيرا هذا الذي قلت وهو يشبه القياس، لماذا؟ لأن تلك الجزئيات تنوب مناب الحد الأوسط، هذا يأتي إن شاء الله فيها بعد. ثم أقول في الشرح الاستدلال إما بالعام على الخاص وهو القياس وهو مفيد للعلم، وإما بالعكس وهو الاستقراء، أو بأحد متساويين الآخر وهو التمثيل. ثم يبدأ بالتفصيل بالاستقراء، هذا يأتي إن شاء الله تفصيله. إذا لاحظتم حتى الآن بأن الكلام في الاستقراء في كتب المنطق هو كلام مكتظب مختصر، يتعرضون فيه عادة لتعريف الاستقراء وإلى بيان أقسامه وإلى بيان قيمته، وهذا الذي نريد أن نتعرض له هنا، طبعا بعض النكات. انتهى الكلام يعني على مستوى العرض. طبعا من أراد أن يراجع في شرح المنظومة هناك ذكر أبياتا يعني في نظم ذلك ببالي صفحة 284، قال وإذ فرغت عن أتم الحجج، يعني اللي هو القياس، إذن إلى استقراء وتمثيل أجي، يوصل الكلام للاستقراء والتمثيل، حكم على الكلي بالمشاهدة أفراده استقراءهم قد حدده، يعني كما قلنا الحكم على الكلي الذي يشاهد في أفراده، ثم إذا الحكم جميعها شمل، هذه عبارة عن التام، وناقص، هذا الناقص إذا بالأكثر يدل، يعطي اليقين التام، يعني تمام يعطي اليقين، لماذا؟ مرجع، إذ قياس مقسم المرجع والأساس هو الأساس، والناقص ظنا حدي، يعني يعطي ظن لم يتبع في الحكمة، يعني لا يتبع في البراهين ومشاكل، ومثل المضغ وعين هو هذا كما قلنا بالنسبة للمثال المعروف. جيد هذا تقريبا على مستوى عرض الأبحاث. تلاحظون بهذه المحاضرة يعني نحن تعرفنا على أهم النقاط وعلى التاريخ وعلى المصادر وعلى ما ذكروه في الكتب، يعني صار البحث والاستقراء في رأسنا الآن ولله الحمد، يبقى فقط علينا أن نفصل في هذه النقاط. اليوم نبدأ بالتفصيل على مستوى اللغة، على الاصطلاح نمهد له للغد إن شاء الله. التعريف الاصطلاح، أذكر التعريف، نحن اليوم ذكرنا التعريفين، بقي تعريف ثالث هو موجود في الحاشية، لا مشكلة غدا أذكره ونبين الفرق بين هذه وما هو الذي نعتمده هنا على مستوى الكتاب، ثم نبدأ في الأهمية والأقسام وما شكل. جيد جيد، وإن شاء الله ينتهي يعني هذا البحث، لعله ندخل في التمثيل إن شاء الله تعالى. هكذا نقف على رأس مطلب، يعني بعد العطلة دي مباشرة نبدأ بالتمثيل، لا يحتاج الوقت كثير، ونبدأ بمبادئ الأقيسة الثمانية والبرهان إن شاء الله تعالى. المستوى التعريف الاستقراء لغة. هلا أنتم إذا ذهبتم اكتبوا الآن استقراء لغة، أو الاستقراء يعني أنت إذا أردت كما قلت أقول مرارا وتكرارا، إذا أردت أن تعرف معنى مفردة ما عليك أن تشرح هذه المفردة على مستوى المادة والهيئة. الاستقراء هو مصدر استقرأ، والمادة من القرء من قراء، قا من قراء هذه المادة، والصيغة استقرأ استقراء. جيد، فالاستقراء هو مصدر استقرأ. عادة أنتم إذا ذهبتوا إلى كتب اللغة يقول الاستقراء في اللغة التتبع، يعني هكذا أنتم راجع كتب اللغة يقول الاستقراء في اللغة التتبع، وحينئذ وجه المناسبة واضح بين المعنى اللغة والمعنى الاصطلاحي، ولو بالمعنى الذي ذكره الماتن هو عبارة عن يدرس الذهن، يعني يتتبع الذهن، أن يتصفح الذهن. لاحظ، وقلنا عادة تكون العلاقة هي عام وخاص أو مطلق ومقيد، يعني فالمعنى اللغوي يكون عام والمعنى الإصلاحي يكون خاص، فهذا ما ذكره. لكن إذا أردنا ندقق أكثر فأكثر، الاستقراء قلنا هي اسم من مصدر استقرأ من قرأ، وقارأ هو أصل صحيح يدل على جمع واجتماع. يعني ما تقول مثلا قرأ، ومن هنا تجمع تقول قرأ الكتاب، يعني ما هو ماذا يفعل حين القراءة؟ يجمع ويضم الكلمات بعضها إلى بعض. لاحظ، وعليها قسمة سواها، بحث لطيف أنتم رجوه، منه القرء مثلا حيض ومشاكل، يجمع الدم ومشاكل. على كل حال راجعوا، فإذا قارأ هو أصل صحيح يدل على جمع واجتماع. من أراد التفصيل في ذلك فليراجع التحقيق، ذاك هذا الكلام عن كتاب معجم مقيس اللغة، وذاك رأي هناك، راجعوا جزء التاسع صفحة 241، الاستقراء جزء التاسع صفحة 241. فحينئذ ماذا يكون معنى استقرأ؟ صيغة استفعل تدل بأحد معانيها على طلب الفعل، استنصره طلب نصرته، صحيح؟ هنا استقرأ يعني طلب الجمع والاجتماع، وحينئذ الاستقراء والمصدر يعني عملية وفعل الجمع والاجتماع، طلب الجمع والاجتماع، هذا هو المدلول صح التعبير المطابق لهذه اللفظة. يعني نعم، لازمها وما ذكره القوم، أنه لازم أنك تطلب جمع مثلا كذا وكذا، هو أنك تتتبع ذلك. جيد، فما ذكروه لازم لهذا المعنى المطابق. طبعا هذا بالتحليل، أنت عادة تقول، حتى لم أجد يعني هذا الكلام في مكان ما، ولكن هو بالتحليل يعني من جيبي لك أن تقول، لهم عادة يقولون هو بمعنى التتبع وانتهى، لكن بالتحليل والمعنى المطابق هو ما ذكرنا. جيد، وأنتم إذا أردتم أن تراجعوا المعنى اللغوي ذكرت لكم هذا المصدر، ومن صرح بأنه الاستقراء عبارة عن تتبع مباشرة في المصباح المنير، هناك بمادة قارئ قال استقرأت الأشياء أي تتبعت أفراد لمعرفة أحواله، لكن الكتاب مصباح المنير متأخر ومعروف بأنه القرن الخامس السادس ومشاكل أو السابع، والمعروف أنه هو يذكر المعاني الاصطلاحية يعني مضافة المعاني اللغوية، هذه لابد من التدقيق فيها، ولعله هذا إشارة معنى الاصطلاحي هنا. في الحاشية صفحة 373 يعني حواشي الحاشية، قال الاستقراء في اللغة بمعنى التتبع. جيد، لكن نحن قلنا إذا رد أن نحلل لا، قد نجد بأن الاستقراء والمعنى المطابق له عبارة عن طلب الجمع، لازم ذلك وأن تتتبع، لا يمكنك أن تطلب جمع كذا وكذا والاجتماع دون أن تتتبع. على كل، والأمر سهل إن شاء الله تعالى، هذا على مستوى المعنى اللغوي. أما على مستوى المعنى الاصطلاحي قلنا الماتن ذكر تعريفا ها هنا، وهناك تعريف آخر مر معكم في الميزان الفكر، وقلنا بأن جذوره أصلا موجودة أين؟ في كتاب ابن سينا، كتب ابن سينا هناك. فهنا تعريفان، على فكرة تعريف الماتن أصله من كتاب الفارابي، هذا تفصيل للغد. وهناك تعريف ثالث أيضا تجدونه في بعض حواشي الشروح الشمسية وفي الحاشية ومشاكل. أيضا هذا غدا نفصل فيه. وقد عرفوه هنا قالوا الاستقراء هو عبارة عن الحجة التي يستدل فيها من حكم الجزئيات على حكم كليها. هلا ما الفرق بين هذه التعريفات الثلاثة؟ هل بينهما تنافي بينها تنافي أو لا؟ غدا نحاول أن نجمع بينها وما هو المعتمد إن شاء الله تعالى. عندما نعرف إن شاء الله غدا الاستقراء نذكر فيما بعد ذلك أهمية هذا الاستقراء في كلام الماتم، بعض التعليقات نطبق بعضا منها، ثم نبدأ إلى أقسام الاستقراء. هنا أقسام الاستقراء نقف مليا لنبدأ في بعض القيمة والشبهات والردود. يعني قلنا في آخر أسبوع إن شاء الله تعالى ركز، اكتبوا كل ما ذكرناه، راجعوا ميزان الفكر، راجعوا ما يمكنكم أن تراجعوه. نعم بعض التفاصيل قلنا نرجعوا إلى بحث المجربات في مبادئ الأقصى بعد إن شاء الله بعد العطل، وامتحان عندكم امتحان كمان بعد الانتهاء كما على ما ببالي في كل ما مر معكم الآن. جيد، تقبل الله أعمالكم ونسألكم الدعاء والحمد لله رب العالمين.